زيتون كمثل الشهب فيا عالما أجمع العالمون على.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمنبر والقبر. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان حكم الإجماع وكونه دليلا من الأدلة الشرعية. والإجماع لا يخرج عن الكتاب والسنة، فمن عمل عملا أو قال قولا أو اعتقد معتقدا بناء على الإجماع فهو ممن اعتصم بالكتاب والسنة، فلا يخرج الإجماع عن الكتاب والسنة. وهذا وجه مناسبة هذا الباب وهذه الترجمة لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حيث إن الإجماع لا يكون إلا على نص أو على دليل، غاب الدليل وبقي الإجماع علامة عليه أو دالا عليه، إشارة إلى الإجماع وإلى إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، حيث يستدل بعض الأئمة على إجماع أو بإجماع أهل المدينة على كونه حجة في الشرع. ومن استدل بإجماع أهل المدينة من باب أولى يستدل بإجماع أهل مكة مع أهل المدينة، فأشار إلى القولين: القول بمن يحتج بإجماع أهل المدينة أو بإجماع أهل الحرمين. ومنهم من قال إن البخاري رحمه الله يجعل إجماع أهل المدينة أو الحرمين دليلا لهذه الترجمة، حيث قال: وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يرجح قول أهل الحرمين أو قول أهل المدينة وجود المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم أو شهدت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من بعدهم ممن شهد تلك المشاهد من المهاجرين والأنصار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، وإجماع الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا عليه وإلا على الدليل الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن هذا الإجماع لا يتحقق إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة إلا إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتشار الصحابة في البلدان في زمن التابعين ومن بعدهم وبعدهم وهكذا، لا شك أن العلم انتشر وتفرق في البلدان، وتفرق الصحابة في الأمصار، وأخذ عنهم آخذون من التابعين، وعن هؤلاء التابعين تابعوهم وهكذا، حتى ربما فاق بعض أهل الأمصار في العلم على سبيل الإجمال أهل المدينة في وقت من الأوقات، وليس هذا على سبيل الاستمرارية. ولذلك القول الراجح الصحيح أن إجماع أهل الحرمين أو إجماع أهل المدينة ليس حجة، وأن البخاري لا يرى أن إجماع أهل المدينة أو أهل الحرمين حجة، وإنما يرى قولهم مرجحا أو يرجح به الرأي على غير الآراء الآخرين، يعني إذا كانت في المسألة أقوال منها ما اتفق عليه أهل الحرمين فقولهم أرجح من غيرهم، يعني إذا اتفق أهل الحرمان على قول في مسألة وخلافهم أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل اليمن أو غيرهم، فرأي وقول أهل الحرمين مجتمعين يجعل القول راجحا على قول غيرهم. أما مسألة الإجماع عموما، الإجماع المطلق الذي هو اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإجماع في الاصطلاح، الإجماع في الاصطلاح المتفق عليه هو اتفاق المجتهدين، اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق المجتهدين ليخرج خلاف غير المجتهدين، من الأمة الإسلامية ليخرج خلاف من لم يكن من المسلمين في عصر من العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ليخرج اتفاق الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، ليخرج الاتفاق على أمر من الأمور المادية أو الأمور الدنيوية. هذا هو تعريف الإجماع، اتفاق المجتهدين، الألف لا واللام لاستغراق جنس المجتهدين، فلو خالف منهم واحد، خالف واحد من العلماء المجتهدين في عصر من العصور في حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد الإجماع ما زال باقيا أو ينتقض الإجماع بمخالفة واحد من الأئمة المجتهدين؟ الظاهر أنه لا يتم ولا يصح إطلاق الإجماع مع وجود عالم مجتهد مخالف للجماعة العلماء في ذلك العصر. فالاتفاق مع المجتهدين، مجتهد وافق يكون إجماعا، خالف واحد منهم ينقض هذا المخالف الإجماع في عصر من العصور، يعني العصر الذي اجتمع فيه هؤلاء الجماعة. وهنا تأتي مسألة، يقول العلماء هل انقراض هذا العصر شرط في ثبوت الإجماع، يعني لا يكون الإجماع إجماعا إلا إذا استمر هؤلاء المجتهدون متفقين على هذا الرأي،
أو أنه لو اتفق الجماعة من المجتهدين على قول في مسألة شرعية، يعني اجتمعوا جميعا واتفق قولهم على حكم شرعي في مسألة ما لم يخالف منهم أحد، ثم بعد ذلك رجع أحدهم عن رأيه وخالف، هل يكون ذلك إجماعا أم هذا المخالف خرق هذا الإجماع؟ المسألة فيها خلاف، لكن الظاهر أن الإجماع ينخرق بذلك. فانقراض العصر، يعني مضي هذا العصر على اتفاق الكلمة، شرط في ثبوت الإجماع. أما رجوع أحدهم ومخالفة أحدهم بعد موافقته إياهم فهذا ينقض الإجماع، والإجماع دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة، إذ أن الأدلة القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، الإجماع الذي تقدم تعريفه، القياس الصحيح على واحد من هذه الأدلة، القياس الصحيح إما على دليل قرآني أو على حديث نبوي أو على إجماع ثبوتي لا شك فيه. وتوسع بعض العلماء في القضاء بالإجماع إذا لم يعلم مخالفا، وهذا ليس صحيحا. يعني لو اشتهر قول جماعة من العلماء أو بعض العلماء في قضية شرعية ما ولم يعلم لهم مخالفا، هل عدم علمه بمخالف يستلزم أن يكون الساكتون أو من لم يظهر منهم قول موافقين متفقين مع أولئك فيكون الأمر إجماعا؟ هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، كما سيأتي بيان ذلك. وهناك من الأدلة من الكتاب والسنة أدلة تدل على صحة الإجماع واعتباره وكونه دليلا من الأدلة الشرعية، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، السبيل التي اجتمع عليها وأجمع عليها المؤمنون، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية دليل على لزوم الأخذ بما اتفق عليه هؤلاء وعدم جواز مخالفتهم، حيث يتوعد ربنا سبحانه وتعالى هذا المخالف، هذا المشاق لسبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل به كل من كتب في الإجماع على حجية الإجماع، يحتجون بها ويجعلونها دليلا على صحة العمل ووجوب العمل بالإجماع. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو إن الله لم يكن ليجمع أمتي على ضلالة، أو لم يجمع الله أمة محمد على ضلالة. والحديث بمجموع طرقه يثبت وهو له طرق كثيرة. فالإجماع حجة من الحجج الشرعية، والدليل عليه كما ذكرنا وكما أشار كثير من العلماء الذين كتبوا في أصول الفقه وتعرضوا لذكر الإجماع بلا من الأدلة الشرعية، استدلوا بهذين الدليلين وغيرهما، قول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فجعلوا الإجماع دليلا من الأدلة الشرعية كما قلنا، وليس هو في نفسه دليلا ولكنه علامة على وجود الدليل، كما يذكرون يقولون الإجماع في نفسه ليس دليلا وإنما هو يدل على وجود دليل، غاب الدليل وبقي الإجماع علامة عليه، يعني أجمعت الأمة على حكم شرعي لا بد أن يكون لهم مستند على هذا الإجماع. المستند غاب لكن بقي الإجماع يدل على أن عندهم مستندا شرعيا ودليلا شرعيا عليه أجمعوا، لم يجمعوا على هوى. والإجماع كما يقسمه العلماء إجماع صريح، وهو الذي يصرح كل واحد من المجتهدين في العصر على الحكم الشرعي موافقا الجماعة. الجماعة في هذا العصر مثلا 100 إمام مجتهد عرضت عليهم القضية فاجتمعت كلمتهم على أن الحكم الشرعي فيها كذا وكذا، لم يخالف منهم واحد. لو خالف واحد لانخرق الإجماع ولم يعد إجماعا. طيب لو صرح 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو أكثر أو أقل برأيهم والبقية لا ندري، لم يصرحوا، لم نسمع منهم تصريحا، بالموافقة أو المخالفة، أي ساكتون، هل يعد ذلك إجماعا؟ ولذلك هذا الإجماع يقول بعض العلماء الإجماع السكوت، وهو أن ينص بعض الأئمة المجتهدين على حكم شرعي في قضية من القضايا ويسكت بقية المجتهدين في ذلك العصر. يقولون كونهم سكتوا ولم ينقل عنهم مخالفة لهؤلاء الناطقين المصرحين برأيهم وفتواهم، بعض العلماء قال هذا السكوت إقرار، فيعتبر ذلك إجماعا. إذا اجتهد، إذا تكلم 50 أو 60 من 100 وصرحوا بالحكم والبقون لم يتكلموا وسكتوا، سكوتهم هذا يقول سكوتهم إقرار وهو بمثابة الإجماع لكنه ليس صريحا. لكن القول الصحيح أن هذا السكوت لا يعد إقرارا وموافقة لمن صرح بقوله ورأيه وفتواه. لماذا؟ لأنه قد يسكت سهوا وغفلة وجهلا بقول من قال، وقد يسكت لأنه لا يوافق على هذا الحكم ولا يريد أن يشق العصا أو يخالف أو يفرق، فالسكوت ليس دليلا على الإقرار، والسكوت ليس دليلا على الإقرار ولا الموافقة. فلو سكت عالم عن قول آخر سكوته ليس دليلا على إقراره وموافقته على قوله وفتواه. فالصحيح في هذه المسألة أن الإجماع السكوتي ليس حجة قاطعة، وإن كان سكوت هؤلاء ترجيحا لقول المصرحين المتكلمين. ومن المسائل التي يثيرها العلماء مما يتعلق بمسألة الإجماع أو قضية الإجماع أو دليل الإجماع، إذا اتفقت كلمة العلماء أو صدر من العلماء المجتهدين في عصر من العصور قولان، صدر لهم قولان في مسألة، هل يجوز إحداث قول ثالث؟ يعني انقرض العصر على أن في القضية الفلانية قولين لأهل العلم المجتهدين، هل يجوز إحداث قول ثالث بعد انقراض هذا العصر؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال لا يجوز واعتبر ذلك مخالفا للإجماع حيث أن المختلفين أجمعوا واتفقت كلمتهم على أن المسألة ليس فيها إلا هذان القولان، ومنهم من قال يجوز مطلقا، يجوز إحداث قول ثالث زيادة على القولين سواء في هذا العصر أو بعد هذا العصر بعصور، فأطلقوا المسألة وقالوا يجوز إحداث قول ثالث وليس ذلك إجماعا تحرم مخالفته. ومنهم من قال المسألة فيها تفصيل. إذا كان هناك قدر مشترك بين الرأيين فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف القدر المشترك. وإن كان لا يوجد هناك قدر مشترك بين القولين فيجوز إحداث قول ثالث، لأن انقراض العصر أو انقسام العلماء إلى قولين في هذه القضية لا يدل على منعهم على وجود أو منعهم من وجود قول ثالث أو رأي ثالث. وهذه المسألة تفصيلها يكون في كتب أصول الفقه وفي غير هذا، لكن هذه إشارة موجزة إلى هذا الباب إجمالا، وهو باب الذكر الإجماع وحض النبي صلى الله عليه وسلم على اتفاق أهل العلم، يعني يحث على عدم الاختلاف عليهم وعدم الخروج على قولهم، وإشارة كما ذكرنا لإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، ولعله يرجح بقول أهل الحرمين بذكر الأدلة التي سيسوقها الإمام رحمه الله. فأحاديث الباب كلها فيها إشارة إلى اعتبار الإجماع، إجماع أهل مكة والمدينة، إجماع الحرمين يعني، أو بيان ترجيح قول أهل الحرمين لمعاصرتهم للأماكن والمشاهد التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم والتي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانة ومنزلة لم يبلغها غير أهل الحرمين، حيث عاشوا في أرض عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وورث عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك المشاهد والأماكن والمواضع، وأيضا ورث أبناء المهاجرين والأنصار علومهم عنهم التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضيل هاتين البقعتين وتلك القريتين العظيمتين والمكانين، أحدهما فيه بيت الله مكة الكعبة المشرفة، والآخر فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الأبدان على ظهر الأرض، يجتمع أو يجمع ويضم بينه هذا الجسد الشريف جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه التربة أفضل الأرض على ظهر الأرض، وهذه فضيلة، والمدينة لها فضائل كثيرة، لكن الإمام سيسوق جملة من الأحاديث تقريبا 22 حديثا أو 24 حديثا كلها تدل على فضل سكن وساكن هذين البلدين ومشاهدتهم تلك المشاهد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي إسماعيل بن أبي ويس، قال حدثني مالك وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر المدني صاحب جابر، عن جابر بن عبد الله السلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه من بني سلمة، أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام والمقام معه بالمدينة. قال: فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، أصيب بحمى ومرض، فاستوخم المدينة واستوحش سكن المدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني لا تؤاخذني بهذه البيعة واعزلني عنها، لأني لا أستطيع البقاء والمكث والإقامة بالمدينة حيث أصيب بهذا الوعك. قال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، أي خرج من المدينة من غير أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والمقام في دار الإسلام. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، المدينة كالكير ينفي خبثها أو تنفي خبثها. الكير كير الحداد الذي يشعل به النار على المعادن فيذهب الخبث وما علق بالمعدن ويبقى الطيب. فكذلك المدينة تنفي عنها الخبيث ويبقى الطيب ويبقى الطيب فيها، فلا يبقى فيها إلا الطيب ولا يحبها إلا الطيب، فهي طيبة وهي طابة وهي طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة إلى فضل من يسكن المدينة وإلى ذم من يرغب عنها، وفرق بين من لا يسكنها ومن يرغب عنها، يكون فيها ويرغب عنها، أي يزهد فيها ويذهب لغيرها أو يفضل غيرها عليها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة بن مسعود قال حدثني ابن عباس، عبد الله بن عباس أبو العباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر، يعني كان ابن عباس حافظا للقرآن حاملا للقرآن، فكان يقرئ عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الأجواد المنفقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنفقين في سبيل الله عز وجل والمجاهدين. يقول كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر، آخر حجة في حياة عمر وهو أمير المؤمنين، فقال عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل، يعني هو ابن عباس يقرئ عبد الرحمن بن عوف وهم في حجة عمر الأخيرة قبل موته، يخبره عبد الرحمن بن عوف يقول له يعني لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. عمر في حجة الوداع جاءه رجل يقول إن فلانا من الناس من الصحابة يخبر أن إذا مات عمر سيولون ويستخلفون فلانا سماه، لبايعنا فلانا أي بايعناه أميرا للمؤمنين. فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم، يعني أحذر المهاجرين وأحذر قريشا من أولئك الذين يتربصون بهم ليتسلقوا على الإمارة، فالإمارة في قريش، أحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس رذالهم وأسافلهم، الموسم يجمع كل من هب ودب، يأتي فيه العقلاء وغير العقلاء، يأتي فيه الحكماء وغير الحكماء، يأتي فيه أهل العلم والجهال، والجهال هؤلاء الذين يغلبون غيرهم على مقامك، يعني جهلهم يتزاحمون ويطردون أولئك الأعلام ليكونوا أقرب إليك من غيرهم، فسيسمعون منك كلاما لا يعقلونه وهم رعاع الناس. قال فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. الموسم يجمع الرعاع مع العقلاء الحكماء، وهؤلاء الرعاع يغلبون الناس على مجلسك، فإذا تكلمت بهذا الكلام الذي لا تبلغ عقولهم ربما يفهمونه على غير وجهه فيطير بها كل مطير، الذي يطير هذه المقالة على فهمه الفاسد الكاسد وينشر ويقول قال عمر كذا وكذا وأراد عمر كذا وكذا خلاف ما تريد. فقال فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، يعني لا تنشر العلم إلا على من يفهمونه من يعقلونه إلا على أهل المدينة. هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أو للباب، أي أن أهل المدينة أعقل من غيرهم وأعلم من غيرهم وأفهم من غيرهم، وهذا ترجيح لمذهب أهل المدينة ولعمل أهل المدينة على غيرهم، فهم أهل الفهم، هم المهاجرون والأنصار، ودارهم دار الهجرة ودار السنة، فهي دار النبي ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتشر فيه سنته انتشرت فيه سنته، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممن صاحبه ولازمه وعاش معه وسكن معه المدينة من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. أهل المدينة من المهاجرين والأنصار هم الذين يفهمون مرادك، هم الذين ينزلون حديثك منزلة ومقالتك منزلتها لا يغيرونها، فهم أهل العقل أهل العلم أهل السنة أهل المدينة وهي دار الهجرة ودار السنة. فلا تتكلم بكلام مشكل مشتبه يشتبه على الرعاع الذين يقربون منك حتى ترجع إلى المدينة، لا تتكلم بهذا الكلام في الموسم الذي يجمع أصناف الناس، ولكن تمهل حتى ترجع لمن يعقل عنك، لأهل السنة للمهاجرين والأنصار، لمن يفهم ويعقل عليك مرادك، ممن لا يغير ولا يجترئ أن يغير. قال فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة، يعني إذا رجعت للمدينة أول ما أخطب في الناس أو أول ما أرجع سأقوم وأتكلم بهذا الكلام أول قدوم المدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال، يعني عمر، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه فكان فيما أنزل آية الرجم، إلى آخر هذا الحديث. وهذا مختصر من حديث طويل الشاهد منه قول عبد الرحمن بن عوف وإشارته على عمر رضي الله تعالى عنه ألا يتكلم بالكلام المشكل أو المشتبه في أولئك الرجال أو في ذلك الجمع الذي يجمع من لا يعقل مع من يعقل، ومن يعقل يكونون أقرب إليك من غيرهم، ولكن أمهل حتى ترجع إلى المدينة، وهذا موضع الشاهد، إلى دار الهجرة إلى دار السنة إلى العقلاء إلى من يعقلون إلى من يفهمون إلى من قولهم له نصيب من الصحة ونصيب من القبول. قال حدثنا سليمان بن حرب أبو أيوب الأزدي الوشحي البصري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد أبو إسماعيل البصري عن أيوب وهو أبو بكر أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني عن محمد وهو ابن سيرين أبو بكر قال كنا عند أبي هريرة، الإسناد بصري وأبو هريرة سكن البصرة بل تولى البصرة، عن أبي هريرة قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، ممشقان أي مصبوغان بالصبغة الحمراء، طين أحمر صبغ به خيوط هذا القميص الثوب، وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان، يعني يتعجب أبو هريرة يتمخط في الكتان وقد كان فقيرا لا يجد الثياب التي تستر عورته كما كان أهل الصفة عموما يلبسون عباء أو نمار شقوها وجابوها وعلقوها في رقابهم، وأبو هريرة منهم، أبو هريرة من أولئك الفقراء الذين لا يجدون ما يلبسون، لكنه في الحالة الراهنة يلبس ثوبين من كتان ويتمخط فيهما فيقول بخ بخ أو بخ بخ، كلمة تعجب. أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، يعني بلغ الفقر بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى إنه لا يجد من الطعام ما يقيم به صلبة، وهو اليوم أمير على المدينة أو أمير على البصرة أو أمير على غيره من الأنصار، ويلبس الكتان المصبوغ ويمتخط فيه. لقد رأيتني وإني لأخر، أي صريعا، فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. الشاهد من الحديث شهود أهل المدينة مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبيت عائشة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي صار قبره فيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي قبر في حجرة عائشة، وهذه من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة التي قبض فيها وصارت قبره، ولذلك ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بعض الرواة رواه بلفظ ما بين قبري ومنبري باعتبار ما آل إليه البيت، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة صار قبره، بعض العلماء يصحح هذه اللفظة وبعضهم يجعلها منكرة، فالذي في الصحيحين وغيرهما المحفوظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، موضع الشاهد تفضيل أهل المدينة حيث شاهدوا المشاهد التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه الروضة ومنها المنبر ومنها بيته صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فأبو هريرة يصرع ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، محمد بن كثير العبدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام رحمه الله تعالى الكوفي، عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، أي أن الصغار يكونون بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا ابن عمه وابن لبابة بنت الحارث أختي زوجه ميمونة، فهذه المنزلة جعلت ابن عباس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويرى ما لا يراه الصغار. فسأله السائل: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى العلم، أي ذكر ابن عباس حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وصلاة العيد. قال: فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، علامة موضوعة مكان مرتفع، كان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم عند دار كثير بن الصلت المعروف الآن، يعني في زمان حديث هذا. فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، إنما قام على الصلاة أو إلى الصلاة مباشرة. ثم أمر بالصدقة، أي قام فخطب الناس وواعظ. والحديث مختصر، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الرجال ظن أنه لم يسمع النساء، فأتى النساء، تخطى الرجال حتى أتى النساء وهو معتمد أو متكئ على يد بلال، فأمرهن. ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، إلى أذنها لتخلع قرطها، إلى عنقها لتلقي قلادتها. فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أتاهن وفتح ثوبه أو مد ثوبه، فجعلت المرأة تلقي قرطها وتلقي قلادتها وتلقي سخابها وتلقي خواتيمها وفواتخها، حتى اجتمع كثير من الذهب والفضة في حجر بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. الشاهد من الحديث أيضا مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم التي منها المنزل الذي كان يصلي فيه العيد عند العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. إذن أهل المدينة تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا، وحفظوه وضبطوه، وعقلوا عنه وفهموا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هم أعلم من غيرهم، وهذا كما تقدم في زمانه صلى الله عليه وسلم، وربما يكون في زمان الصحابة بعد وفاته، وفي التابعين بعد وفاة الصحابة وتابعيهم وكذا، لكن على مدى الزمان هذا كلام ليس صحيحا كما تقدم، لأن الصحابة تفرقوا في البلدان، وربما اجتهد بعضهم في نشر العلم وتعليمه أكثر ممن بقي في المدينة، فصارت الكوفة مثلا من الأمصار التي بها العلم منتشر، وكذلك بغداد، وكذلك البصرة، وسائر الأمصار انتشر الصحابة والتابعون وتابعوهم والعلم، وتفرق العلماء في البلدان، وربما كما ذكرنا فاق بعض البلدان أو فاقت بعض البلدان المدينة في عصر من العصور بما فيها من العلماء، لكن في ذلك الزمان أو تلك العصور نعم ربما يكونون أرجح من غيرهم. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي، قال: حدثنا سفيان، أبو نعيم عن سفيان هو سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. قباء تبعد عن المدينة مسافة تقريبا 6 فراسخ، يعني في زماننا هذا تقريبا حوالي 10 كيلومترات، وهي التي أسس فيها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدها لما نزل عليهم في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم، أسس ذلك المسجد، ثم قامت ناقته وانتقلت به إلى موضع مسجده في المدينة النبوية. فلذلك قال بعض العلماء في قول الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. قالوا هذا المسجد هو مسجد قباء، حيث كان أول مسجد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أن المسجد هو مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بالمدينة والذي اختطه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن هذا من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما حولها، تفضيلا لها وتمييزا لأهلها على غيرهم، وتفضيلا لأهلهم لأهلها على غيرهم، يعني قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا، وكان يزوره كل سبت يصلي فيه ركعتين، وكان يقول من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كعمرة، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا تفضيل لهذا المسجد على غيره، وهو من المشاهد التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شهدها من أهلها كان مفضلا على غيرهم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة، وهذا من أصح الأسانيد، عن عائشة رضي الله تعالى عنه، هشام عن أبيه، أبوه عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير ابن أختها وهو أمير المؤمنين، قالت لعبد الله بن الزبير: ادفني مع صواحبي. صواحب جمع صاحبة، تعني أمهات المؤمنين الأخريات، ادفني معهن حيث دفن في البقيع مع سائر الصحابة، ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى. مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، البيت الذي دفن فيه، وعائشة رضي الله تعالى عنها تقيم في ذلك المكان، فلا شك أنها أعلم بأحكام هذا المكان وأحواله من غيرها، وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا في تلك البقاع والذين كانوا في تلك البلدة الطيبة طيبة، تفضيلا لهم على غيرهم. تقول: ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فإني أكره أن أزكى، لا أحب أن يمدحني الناس وأن يزكوني وأن يظنوا بي أني أفضل من غيري وأن يمدحوني على غيري، خاصة من سائر صواحبي من سائر أمهات المؤمنين، إني أكره أن أزكى عليهن أو أزكى مطلقا على سائر الناس. حيث قال: عائشة هي التي دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، وذلك قبل أن يدفن عمر رضي الله تعالى عنهم نبي صلى الله عليه وسلم. وعن هشام عن أبيه أن عمر، يعني الحديث بالإسناد السابق عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام، عن هشام وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي. أرسل يستأذن إذا دفن أن يدفن مع صاحبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فهو ثالثهما. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، كنت أسهر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في مصالح المسلمين. فهذه المعية والملازمة أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة له أبو بكر ثم عمر، فهما صاحباه ووزيراه وضجيعاه في القبور، وهذه فضيلة لم ينلها أحد غيرهما، ومعية في الحياة وبعد الممات لم يتحصل عليها غيرهما رضي الله تعالى عنهما. وهما وزيراه اللذان وهما بقربه في القبر مضطجعان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر، وهذا مختصر من الحديث الطويل الذي فيه قصة مقتله واستشهاده رضي الله تعالى عنه، وأن الأمر الذي كان يهمه آخر ما يهمه في هذه الحياة أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه أرسل ابن عمر يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، فأرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي، فقالت إي والله. قال: وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدا. أي واحد يرسل عائشة يقول يعني إيه اجعليني أدفن مع أبي بكر وعمر، تقول لا لا أوثر أحدا منهم بصحبة ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لا أوثر أحد أبدا، لا يجتمع معهم أحد. حتى أرسل عمر رضي الله تعالى عنه إليها فوافقت على ذلك، فقالت إي والله. الرجل يرسل لعائشة إذا حضرتني الوفاة، أو هو في سياقة الموت يرسل لعائشة أريد أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لا أوثر بهم أحدا أبدا. فلما أرسل إليها عمر قالت: لقد ادخرته لنفسي، والله لا أوثرنه به اليوم. لما كما ذكرنا لما طعن عمر وهو في سياق الموت كان أعظم شيء يهمه أن يدفن مع صاحبيه، فأرسل ابن عمر وقال: قل لعائشة يستأذنك عمر أن يدفن مع صاحبي، ولا تقل أمير المؤمنين، فإن اليوم لست للمؤمنين بأمير. فذهب ابن عمر إلى عائشة، وما زال عمر ينتظر الرد، حتى رجع عبد الله إليه فقال: ما وراءك الذي تحب يا أمير المؤمنين الذي تحب قد أذنت؟ فقال: الحمد لله، هذا كان أعظم ما يهمني. الشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت لعمر وآثرته على نفسها في أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر كما كان صاحبه ومجاوره في هذه الحياة معه صلى الله عليه وسلم ومع الصديق في حياتهما، ثم بعد موتهما يكون معهما رضي الله تعالى عنهما. وموضع الشاهد من ذلك أيضا ذكر المشاهد التي في المدينة التي امتاز بمشاهدتها والمعايشة لها والعيش فيها أهل المدينة دون غيرهم تفضيلا لهم على غيرهم، فعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا على يديه الدين وتعلموا منه، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا اختلف الناس في مسألة أو في قضية أو في حكم شرعي كان قولهم أرجح. هذا الذي يريد أن يتوصل إليه الإمام البخاري رحمه الله، أو يستدل به الإمام البخاري، أن هؤلاء الذين شاهدوا تلك المشاهد وعاشوا في تلك الأرض وتتبعوا آثار النبي صلى الله عليه وسلم المادية في المسجد، في قباء، في أحد، عند حجرة عائشة، بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم، المنبر مكان العيد، مصلى العيد عند دار كثير بن الصلت، هذه الأماكن والمشاهد التي هي من تلك الديار التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان في تلك الديار وشاهد تلك المشاهد لا شك أنه أعلم من غيره وأفقه من غيره وأصوب رأيا من غيره. ليس ذلك دليلا على حجية قولهم كما تقدم، وأن إجماعهم ورأيهم وقولهم في مسألة ما هو الإجماع الذي يجب الأخذ به والعمل به، ويحرم أو تحرم مخالفته، ومن خالفه يكون شاق الله ورسوله، يتوعده الله عز وجل بأن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. لا لا، نعم، هذه أدلة تدل على تفضيلهم وتقديمهم، وهذا أيضا التفضيل والتقديم ليس على الإطلاق في كل زمان إلى زماننا هذا، ولكن ذلك في تلك العصور المتقدمة التي أهلها كانوا قريبين من زمان الوحي أو عايشوا الوحي أو قريبين منهم، لا شك أن هؤلاء يكونون أعرف وأعلم من غيرهم بالوحي ومعاني الوحي وأحكام الوحي ومراد ربنا سبحانه وتعالى من ذلك. وتبقى هناك جملة من الأحاديث التي سيسوقها الإمام ويرويها في هذا الباب تؤكد على هذا المعنى، وهو تفضيل أهل الحرمين، لا تفضيل البقعتين فحسب، بل تفضيل أهلهما على غيرهم من العلماء، وقول علمائهما على قول غيرهم من العلماء. وللحديث بقية، والأحاديث فيها بقية كثيرة كما ذكرنا، فقد روى الإمام في هذا الباب 22 حديثا أو 24 حديثا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونستكمل هذه الأحاديث في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا